باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. جمع علمنا الكديس لوقا الإصحاح 12 من أول آية 13. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل، لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ولا للجسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها. كم أنتم بالحرية أفضل من الطيور، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابك كيف تنمو، لا تتعب ولا تخزل. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور، يلبسه الله هكذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون، ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، بل اطلبوا ملكوت الله، وهذه كلها تزاد لكم. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لينا كان ربنا يسوع بيتكلم مع الرسل الكارزين، بيحذرهم من أمرين يخصوا الكرازة جدا. بيحذرهم الأمر الأول من الرياء، إعراكة الرياء بالكرازة، إنه الكرازة هتقابلهم ضيقات. فالمسيح بيحذرهم لألا إنه يخفوا الإيمان عشان يتجنبوا الضيقات، فدية رياء. الحاجة التانية اللي بيحذرهم منها الخوف، عدو التاني للكارز هو الخوف. فربنا يسوع قال لهم إن آخرة حاجة حيقدروا يعملوها إنهم حيقتلوا الجسد، لكن ما بعد الموت ربنا للأشرار يهلك الجسد والنفس كليهما في جهنم. ده كان جانب التحذير. في الوقت نفسه كان في جانب آخر للتشجيع، وهو إن بيشجعهم بالمجد والحياة الأبدية في مجيء ابن الإنسان، إزاي يعترف بمن يعترف به، انت اعترفت بيه على الارض هو يعترف بيك قدام الملائكة. ده كان اخر حديث لنا النهاردة. بقى وسط الجو الروحي دوت والكلام المعزي ديت والرسائل المسيح بيوجهها للرسل الكارزين، يطلع واحد في النص ويحول دفة الحديث لنواحي مادية ويسأل فيما يخص الميراث. يقول في الآية 13: وقال له واحد من الجمع: يا معلم كل أخي أن يقاسمني الميراث. زي ما بقولكم تخيلوا وسط الجو الروحي دوت وكلام كله في الروحيات وفي الكرازة وفي المجد المعدل الكارزين واللي يعترفوا بالمسيح ويعترف بيه قدام الملائكة، يروح طالع لنا واحد يتكلم في أمور مادية. يعني بالضبط كده زي حاجة سخنة وتيجي تروح جايب كوباية ماي ساقعة وتكبها عليها. واحد قاعد، المفروض ان هو قاعد وسط الجامع، المفروض ان بيسمع كلام المسيح عن الكرازة وعن الخدمة وعن ملكوت، لكن فكره كله منشغل في أمر مادي. ده اللي قال عنهم ربنا يسوع في مثل الزارع المزروع بين الشوك، الأمور المادية أمور العالم تخنق الكلمة، هو قاعد بس دماغه في حتة تانية خالص. واللي اعجب من كده ان هو جاي لرجل الله، طبعا ربنا يسوع بالتأكيد، او يعني كان مثال بقى احنا لينا على مدار الحياة، رايح لرجل الله مش عشان اسأل ماذا ينبغي ان اعمل لكي اخلص، ايه طريق الملكوت، اسمع كلمة منفعة، لا انا رايح كل اللي شغلني عايزه يحللي شوية امور مادية. يا معلمو كل أخي أن يقاسمني الميراث. يا معلم ده الراب اليهودي، ودول كان عملهم في وسط الشعب أن يفضوا النزاعات اللي بين الشعب بأحكام الناموس. يعني يحصل أي خلاف بين اثنين يقولوا لهم لا الناموس بيقول كذا، دي كانت شغلته. ومن ضمن ما الناموس قال، احنا بنستنتج بقى يعني هنا موقف الراجل دوت، الناموس قال انه البكر ياخد نصيب اتنين. ممكن يكون الراجل ده رايح يقول له كل اخي ان يقاسمني، يعني انا عايز الميراث يتقسم بالنص. يبقى يعني في احتمال ان يكون اللي جاي يسأل ده هو الصغير وعايز يفلفص من أحكام الناموس، بدل ما خول بكر ياخد نصيب اتنين لا يعني قول له ان نقسم بالنص. طب ايه اللي خلاه يروح للمسيح ويقول كده؟ لانه لسه سمع المسيح بيوبخ الكتبة والفارسيون والناموسيون. يمكن هو تبادل لذهنه يقول لك ايه، طب ما يمكن يقول حاجة غير اللي بيقولوها. بس هو في الجزئية ديت هم بينفذوا كلام الناموس، لكن ما انتقدهم عليه المسيح كانت وصايا هي أو تعليم هي وصايا الناس. بس يمكن هو تبادل لذهنه قال لك طب ما زي ما بيراجع دي ما يمكن إيه يغير لنا حتة الميراث ديت. يا معلم كل أخي أن يقاسمني الميراث. الميراث الفلوس، وده جاي يشتكى أخوه. ياما المال يبقى سبب في انقسامات، في عداوة، في خصام، ممكن توصل لمحاكمات ما بين الأخ وأخوه. يا معلم كل أخي حصل عداوة بينه وبين أخوه بسبب إيه؟ بسبب الميراث. طبعا يا أحبة يعني شيء مؤلم أن نجد إخوة إخوة وبسبب المال وفين قصاد بعض في محاكم وفي خصام وفي قطيعة. رد المسيح الآية 14: فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ يعني المسيح رفض أن يتدخل في النزاعات المادية. من أقامني عليكم قاضي يعني أصدر حكم، مقسما أنفذ الأحكام، أنا مش جاي أصدر أحكام ولا جاي عشان أنفذ أحكام. ليه؟ لأنه الآب أرسل ابنه مسيح الله مكرس من الله، مرسل من الله، ممسوح من الله. لإيه؟ لأجل خلاص جنس البشر. فبيقول له من أقامني؟ أنا مش جاي عشان كده، أنا جاي لأجل خلاص النفس. وخصوصا كلمة من أقامني، إنه الربيين اللي كانوا منوط بيهم فض النزاعات ده بيواخ التصريح مكلف من قبل الرومان ومن قبل الهيكل، إنه دول يفضوا النزاعات بين المتخاصمين بموجب، ودي كان يعني امتياز حصل على اليهود من الرومان، إنه كانوا يلزموا الحكومة الرومانية إنه أمورهم الخاصة يحكموا فيها بحسب ناموسهم مش بحسب قانون الرومان. يعني حتى قانونا ما يعني ما خدتش هذا التكليف. فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ ومن هنا بقى إيماننا المسيحي إنه مجيء المسيح للعالم مش عشان يحط قوانين للميراث وللزواج وللحروب وللمعاملات التجارية، لا، هو جاي لأجل خلاص العالم. لم يرسل الله ابنه ليدين العالم بل ليخلص به العالم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، فهو جاي لأجل رسالة الخلاص. تقولي طب وحياتنا؟ طبعا في مشاكل من ناحية الميراث ومن ناحية الجواز ومن ناحية الحروب ومشاكل اللي تحكم فيها الشرائع. أقول له فكرنا المسيحي إن لما الإنسان يتمتع بالخلاص كل المشاكل اللي انت بتكلم عليها دي مش هبليها وجود. لو الإنسان يتمتع بالخلاص كل المشاكل دي تلاقي اتحلت. المسيحية بتتعامل مع الفرد على المستوى الشخصي. المسيحية ما جاتش عشان تحط نظم وسياسات، ودي يعني أولا هو ده رسالة المسيح، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ثانيا دي عظمة المسيحية، لأن في فكر الله أن رسالة المسيحية رسالة للعالم كله، فلا يمكن نفرض على العالم كله بالنسبة لربنا يعني نظام مالي معين، نظام سياسي معين، نظام حروب معينة، نظام ميراث معين. هتكلم ذات على موضوع الجواز فهنا يعني. ليه؟ لأن كل شعب له حياته وله ثقافاته وله خلفيات. فعظمة المسيحية إيه؟ لا، اللي كل شعوب تعيش بقوانينها بمبادئها، لكن أنا كمسيحي أنا المسيحية بتتعامل معي على مستوى الفرد، وإن خلص الفرد إن تمتع بالخلاص مشاكل اللي برا دي هتحلت من تلقاء ذاته. يعني مثلا في موضوع الفلوس، لو نفس فعلا متمتعة بالخلاص إيه نظرتها للفلوس؟ من أخذ لذلك فلا تطلبه. إيه نظرتها للفلوس؟ لا تكتنوا ذهبا ولا فضة، مكتفين بما عندكم، كان دون قوت وكسو، بيعوا ملكوا معت صدق، من سألك فأعطيه. على قد طبعا مستواي الروحي، بس قضي إن تمتع القلب بالخلاص ما بقتش في مشكلة في موضوع الميراث. أنا وأخويا، يا أخويا محتاج ياخد، إيه المشكلة يعني؟ هو أكتر أنا أكتر. دي لأن أنا كإنسان مؤمن أنا مكتفي باللي عندي. بالعكس ده أنا بدافع المحبة. عارفين قصص كده، خلافات بين الإخوات ويروح يشتكوا للأسقف إيه؟ أنا مش متجوز وما عنديش التبذيرات، وأخويا متجوز عنده عيال فعايز أخويا ياخد أكتر. تاني يقول لا، ما هو لازم ياخد عشان هو يبتدي يكون بيت. تخيلوا دي النزاعات، ما بقتش مشكلة. تقولي طيب موضوع الجواز، طيب مش معنى موضوع الجواز اللي المسيح قال فيه؟ لو ما قالش هو رجع بينا لبداية الخلق، من البدء خلقهما ذكرا وانثى. زي ما أنا راجع علشان أرجع النفس البشرية للبداية كما خلقت مقبولة للخير مقبولة للصلاح، أنزع منها بذرة الشر للشيطان حطها. فنفس الأمر في الجواز، هو ما اداش قوانين، هو رجع لبداية الخلق من البدء ذكر وأنثى خلقهم، وراح جايب الآية اللي مذكورة في سفر التكوين، من أجل هذا أترك الرجل أباه وأمه والتصل بامرأة تكون اثنين جسد واحد. خلاص، فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مكسبا. يبقى بحسب الظاهر المسيح ما جاوبش، قال له دي مش رسالتي، أنا رسالتي الخلاص. بس ضمنا في رد، ودي عظمة المسيح، بص بيقول له ايه، فقال له يا إنسان، يعني بيخاطب إنسانيته، تعال خاطب الإنسانية، انت بتعاد أخوك عشان الفلوس؟ دي أبسط مبادئ الإنسانية، ده أخوي. فلو أنا تعاملت بموجب إنسانيتي، لو أنا عشت كإنسان، ده أخوي يا أخي، أخوي اللي شيء تربينا مع بعض وكبرنا مع بعض وأكلنا مع بعض ونمنا في البيت مع بعض ولعبنا مع بعض، بعد أخوي عشان فلوس؟ ده مفيش، يعني الإنسانية كما خلقت دي تشوهت. يا إنسان بتعاد أخوك، يا إنسان بتعاد أخوك، بتخصم أخوك، بتحكم أخوك، بتزور علشان تاخد حق من أخوك ليك أو مش من حقك، إيه ده؟ يا إنسان عيش بإنسانيتك هتتحل مشاكل كتير من غير قوانين، نعيشنا بحسب ما قبلنا عليه كبشر. أيضا يا إنسان بيرجعه لناموس موسى. ليه بيرجعه ناموس موسى؟ لأن ناموس موسى أعطي يتناسب مع الطبيعة الإنسانية البشرية. الناموس ما ارتقاش بالطبيعة البشرية، لكن عايشة في مستواه، لجن انحدارها. يعني الطبيعة البشرية الإنسانية، الناموس قال لها إيه؟ كإنسان بدون أي يعني ما تاخد نعمة من الخارج، الناموس بموسى أعطي نعمة والحق في يسوع المسيح صراع. طب الناموس إيه؟ عين بعين وسن بسن، يعني ده المستوى بتاع الإنسان. أنت ضربتني هضربك، هيرجع للناموس. الناموس تحب قريبك وتبغض عدوك، دي مش محتاجة نعمة، ده الطبيعي. يبقى الناموس اللي عمله إيه؟ لجم الشر، لكن عيشك في المستوى اللي الطبيعة البشرية تقدر تعيشه، اللي أكتر من كده ده وحش بقى، يعني عين بعين وسن بسن، مفيش بقى مين بدا مين ما بداش، ده المستوى الإنساني. فالنموس بيتعامل مع الطبيعة الإنسانية. فأنت جاي تسألني على الميراث، طب ما ترجع للنموس، ما هو موسى اداكوا قوانين الميراث، جاي تسألني ليه؟ واللي بيسأل بقى، طب الكنيسة تحكم بيه؟ ما بتحكم بقوانين الناموس. يعني ايه قوانين الكنيسة بقى في الميراث؟ لما الأمور بقى يعني تحتد ما بين بشر وبعضيهم، ارجع ابن العسال، الباب 18 بيكلم على المال، الباب 19 في قوانين ابن العسال بيكلم على الميراث، ازاي الميراث يتوزع. طبعا متاخده منين؟ متاخده من الناموس. بنات صلفحات ما عندهمش ولد، طب نورث هتورث؟ اخر صاحب سفر العدد. طيب ولد وبنت نفس الميراث بالتساوي. ف زوجه وبتورث زوجها، مفيش حاجه اسمها ان في ولاد ما فيش ولاد، الزوجه تورث زوجها وزوجي ورزقته. يعني لما بتطلب من الكنيسة قوانين للميراث فهي برضو متاخدة منين؟ متاخدة من الناموس. وهذا المستوى الإنساني. انت بقى هتتمتع بالطبيعة الجديدة نعمة في المسيح يسوع. ده مستوى بقى أركل، ما عندناش المشكلة، ياخد أخويا اللي ياخده. صدقني حتى في الجواز يعني ماشي كنيسة بتسمح أوكي بزواج تاني وكلام زي كده، بس صدقني يعني طبعا يعني مش بيفرض كقانون، بس يعني طبعا يعني لو في مستوى روحي معين خلاص يعني ما مش هيفكر ان هو، مش بنقول ان ده غلط يعني في زيجة تانية لو زوجة توفت او بتاع. يعني قصدي الانسان لما يتمتع بالخلاص خلاص اللي احنا شايفينه ده تلاقيه اتحل لوحده وما يمثلش مشكلة بالنسبة للمؤمن اللي هو يعني قلبه اتملى بالنعمة. ما بنقولش حبايب انه غلط يعني، بس لا حد يسمعني يعني كلام يتعبه، لكن انا بقولك على قد ما خلاص مش قادر خلاص كنيسة سمحت في موضوع الجواز يعني الرجل او المرأة يعني. فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما. لذلك ما بقاش دور الكنيسة بقى احبة ككنيسة ممثلة في رجال الإكليروس، أو مش عايز أقول برضو الإكليروس لأنه رجال الكهنوت تحديدا الأباء الكهنة والأسقف، في الحقيقة لا مش دورنا أن احنا ندخل في منازعات مادية. أنا عارف طبعا يعني كل منطقة وليها يعني مورثتها، يعني خصوصا مثلا في الصعيد الأب الأسقف بتاع، لكن أتكلم في العموم يعني أتكلم في العموم. وبيبقى حكم الكنيسة على قد المستوى الروحي بتاع الإنسان، بس في الحقيقة مش دور الكنيسة أن تدخل في النزاعات دي. هما دي دور مين؟ ده دور العلمانيين. عشان كده قال معلمنا بولس في كورنثوس الأولى اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. محتقرين يعني أقل ناس من المؤمنين يحكم بين الأخ وبين أخوه. طب ايه حكمة الكنيسة في كده ان هي ما تتدخلش في الحاجات ديت؟ اولا انا كراجل دين انا ما يعني مش فاهمنا انا في موضوع القوانين والمواريث وما ما فهمش. فاللي تحكم ناس دارسة التخصصات دي تعرف تحكم فيها، مش دوري، لا علم ولا دراسة. يمكن بعض الأباء يعني بحكم الخبرة وعندهم معرفة، لكن أنا مش دارس الموضوع ده. الأهم من ديت إن أنا لو حكمت ككيان فبالتالي هاخد من واحد ودي واحد، ما لو ما فيش نزاع ما كانوش قلنا، فهاخد من واحد ودي واحد بغض النظر حق يعني إن أنا خدت منه ده خدت منه بالحق يعني فعلا يعني أنا مش حابي، بس هتكون النتيجة ايه؟ ان في واحد تملي هيشعر ان هو مظلوم، ولو كان شعر انه مظلوم ما كانوش جاهم يحتكمه. طيب اللي حس ان هو مظلوم ده انت حكمت كرجل الله بالحكم الصح، بس هو وصل له احساس ان انت ظلمني، يبقى انا قطعت خط التوبة على هذا الرجل. عمره ما هيجي لي ككاهن ويتوب، هو باستمرار بصص لي ان انا ظلمته، رغم انه ممكن يكون هو حكم بالعدل بالانصاف. فبالتالي انا عملت حاجز، لا المفروض انا كرجل الله اخلي الباب مفتوح للكل. يعني انجاز اقول للظالم وللمظلوم عشان ده يتوب وده يتوب. لكن لما الحكم ده يجي من واحد علماني زي المجالس المليه ومجالس الكنائس والحاجات اللي زي كده، ماشي أنا اللي فتح لدى الباب وفتح لدى الباب إن الاثنين يقولي. فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما. مش من الحكمة خالص أحبة يعني كنتيجة بقى يعني نخلص بيه عشان أكمل إن الكنيسة تتدخل في النزاعات المادية دي خالص. بص بقى عظمة المسيح، يعني احنا كنا بنتكلم في روحياته كده راح مدخلنا في الفلوس. بص بقى جمال المسيح وقال له، هو ده بيسأل، انتهز بقى فرصة ان يكلم الجامعة كله، يحول الموضوع لدرس روحي ينتفع منه الجميع. وقال لهم، مش للشخص بس، انظروا وتحفظوا من الطمع. رح مرجع الحديث للأمور الروحية مرة تاني. فرصة، ده بيسأل على الفلوس وميراث وبتاع، ايه اصل المشكلة؟ الطمع. طب نعلم عن الطمع. بص عظمة المسيح كمعلم. انظروا وتحفظوا من الطمع. اولا هو بيعلم الجمع، بس برضو لو جيت للحقيقة هو كلام ضمني يمس الشخص، انه مشكلة الاخ ده انه عنده نوع من الطمع، فهو مش بيوجه له بقى كلام بوجه شخصي، لكن بوجه الكلام، لان اساس مشاكل المال الطمع، ففيها رد ضمني على الشخص دوت. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، من عظمة المسيح انت جاي تتكلم في ميراث، انا جبت لك اصل المشكلة. اصل المشكلة مش ان احنا نحط قوانين للميراث، اصل المشكلة ان في طمع في قلب الانسان، فانا بعالج جدر. ودي تملي طريقة سيد المسيح في معالجة الخطايا، ما يعالجش الظواهر لكن يجيب أصل الزنا. لا، احنا مش هنتكلم على الزنا، هنتكلم على النظر الشرير، القتل، مش هنتكلم في القتل، هنتكلم على الغضب، حبة المال والميراث، لا احنا هنتكلم على الجدر. احنا لو صلحنا الجدر اللي هيطلع منه هيبقى طيب. ايه الجدر اللي محتاج يتصلح؟ مبقاش في طمع. لو مفيش طمع مش هنختلف انا واخويا. وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. كلمة انظروا يعني خد بالك من نفسك، راجع نفسك في الحتة ديت. تحفظوا من الطمع، احفظ نفسك انها تقع في الخطية ديت. يعني راجع نفسك كده، الحتة دي عندي، لا محتاج ان انا اقتلحها. انظر وتحفظ، انظروا وتحفظوا من الطمع. ليه؟ لان محبة المال اصل لكل الشرور. لذلك ايات كثيرة في العهد الجديد تحذر من الطمع. معلمنا بولس الرسول في كولوسي 3:5، الطمع الذي هو عبادة الاوثان، ده الجانب السلبي بتاع الطمع، هو جانب السلبي في خطية الطمع، عبادة أوثان. لما المال حط يبقى فيه طمع في القلب هيتحول المال لوثن. كورنثوس الأولى 6، الطمعون لا يرثون ملكوت الله، ده الجانب السلبي من جهة خطية الطمع. طب الجانب الإيجابي، كونوا مكتفين بما عندكم. أنا حذرتك من الطمع، عبادة أصنام يخلي النفس تهلك، ملهاش ميراث سماوي. طب خد الجانب الإيجابي بقى، إيه؟ اتدرب على الاكتفاء، كونوا مكتفين بما عندكم. وطبعا الطمع مش بس طمع المال، طمع المراكز، طمع القوة، طمع السلطة، طمع المتكئات الأولى، طمع حب الظهور، كل ده طمع. تحفظوا من الطمع. يبقى ارجع تاني بقى، المسيح ما حطش قانون للميراث، بس عارف احنا لو تبنا عن الحتة ديت، لو رجعنا نفسينا وحفظنا انفسنا من الخطيئة ديت، ما بقاش في مشكلة في توزيع ميراث. وبالتالي بقت كل المشاكل، دور الكنيسة انها مش يعني انها تعالج الجدر، الحل في القلب، القلب يتوب مشاكل تتحل. اتنين مقبلين عن الجواز، حلو حبايب حلو، احنا انا مش ضد حاجة، بس المشكلة انه بقت الحاجات دي هي الاساسية. خد مش عارف ما عارفش بيسموه ايه، يعني مش ضد حبايبي، مش ضد، قلت كورسات ومشهورة ومش عارف ايه وبتاع، ماشي ماشي، كويس 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 كويس، بس مش جنة هيخلي البيت يبقى بيت مسيحي، وإلا ما كانش حد دخوله بحبايبي. يعني هو الحكاية شوية مبادئ عايزين نعلمها للمقبلين على الزواج. طب ما كانت الدنيا كلها كانت بقت كويس، المبادئ دي الناس كلها عارفاها، أسلوب بيها إزاي؟ من أسبوع كده ولا حاجة، أم جاية يعني قلقانة على الطفل بتاعها وعايزة تربيه وبتاعه مش عارف ايه وخايفة عليه وحاجات زي كده. مش بصدم حد، مش بأصدم حد، بس دي الحقيقة. مش هتربي ابنك بطريقة تفوق مستواك الروحي. في مبادئ في التربية، بس أنا روحيا ما عنديش ضبط للنفس، سريع الغضب، سريع الانفعال، عندي الصبر. مهما أقول لك في مبادئ، المستوى الروحي بتاعك هو اللي هيحكم. فلذلك عشان أربي ابني مش النهاردة ومش من سنة ومش من الخطوبة، من يوم ما اتولدت، طول ما أنا سالك في طريق التوبة أنا نفسي بتتشكل روحيا. لما أجي أربي ابني هربيه بالشكل الروحي اللي أنا اتربيت عليه واللي أنا عايشه، مش المعلومات اللي في ذهني. هذه القضية يا حبايب. فالقضية مش قضية شوية يعني علم ودراسات ومعلومات وكورسات أو قوانين حتى نحطها، لا، مستوى روحي. أنا لما روحت اخترت زوجة، إيه الدوافع اللي أنا اخترت من أجلها؟ أنا باصص للجمال، أنا باصص للفلوس، أنا باصص للسفر برا، أنا باصص للعيلة، أنا أنت الأساس غلط. طب دوت إن إحنا نديك مبادئ؟ لا، مش نديك مبادئ، إن أنت محتاج من الصغر تبتدي توجهاتك وأفكارك تتغير. عمر ما كان المال، عمر ما كان جمال، لا، التقوى ومخافة الله. أنا متربي كده، ودي قامتي الروحية، ودي التشكيل الروحي اللي أنا تشكلته. فلما بدور على زوجة، بدور على زوجة ليها حياة تقوى. فعلى قد دي، على قد ما أنا عايش مع زوجتي، أنا عايش في مستوى روحي، واخترت عايشين مع بعض في المستوى الروحي ده. هنختلف بس في أساس، لكن شوية مبادئ أو شوية كورسات أو شوية معرفة تعطى لأب أو أم أو شاب أو شاب، هو ده اللي حيبني بيت مسيحي؟ إطلاقا لا. عشان كده قال سفر دانيال في آخر الأيام تزداد المعرفة. معرفة سوفيش تقوى، في معلومات، في معلومات على كل المستويات، روحيا واجتماعيا وزي ما بقول لك تربويا ونفسيا، ومعلومات. ومن أكثر العصور اللي فيها خراب على مستوى الأسرة وعلى مستوى العلاقة بين الزوجين، هذه المشكلة حبايبي. فلذلك عن حكمة إلهية إن التركيز على الإنسان نفسه، القلب يتغير. لو القلب اتشال منه الطمع مالناش مشاكل في المال. لو القلب اتربى روحيا مش هيبقى عندنا مشاكل في الزيجات. انسان روحاني وبيختار على اساس روحاني على قد قامته الروحيه. لكن انا ليا مستوى روحي ايا كان، بس قلت لي بقى شويه مبادئ، مش هجيب حاجه، انا مش عارف انفذها. انا هسلك باللي انا متربي عليه، اللي انا عايشه. ادي 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 المشكلة حبايب اللي احنا بنعيشه في العصر ده. وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، فانه متى كان لاحد كثير، كثير من الممتلكات، من الاملاك، مركز، معارف، فليست حياته من امواله. الممتلكات اللي عنده، الأملاك اللي عنده، الوسائط اللي عنده، المستوى الاجتماعي اللي عنده، مش هو دوت اللي حيديله حياة؟ لا، ليست حياته من أمواله، ومش هو ده اللي هيطول أو يفقده الحياة. عندي فلوس كتير، هي الفلوس اللي هتديني حياة؟ الفلوس هي اللي هتضمن استمرارية الحياة؟ لا. فإنه متى كان لأحد كثير في الأملاك وفي الممتلكات ليست حياته من أمواله. أما الحادي الحادي هبة من الله. عمر ما كان المال هو اللي هيدي حياة، وعمر ما كان المال هو ضمان استمرار الحياة. من القصص الموجعة جدا يعني المغني المشهور يعني مايكل جاكسون. مايكل جاكسون كان يطمع بأنه يعيش لغاية 150 سنة، عمر 150. فلذلك كان يلازمه ليل نهار في بيته وفي سفرياته 12 طبيب من تخصصات مختلفة، تتحط له قائمة طعام معينة كأكل صحي. يقول لك السرير اللي كان معمول له سرير يحفظ نسبة أكسجين معينة في وقت النوم في الجسم. كان في مجموعة جاهزة من البشر جاهزة للتبرع بكل الأعضاء، للعين وللكلى وللكبد وللقلب ومش عارف ايه وبتاع، وموجودين وهو متكفل بيهم، بحيث انه في اي وقت يقدر يعني لو في تلف عضو الجاهز البديل. مش اكتر من كده. مايكل جاكسون دوت مات عنده كم سنة؟ 50 سنة. درس متى كان لأحد كثير فليست حياته من أموال. لا المال حيدي حياة ولا المال ضمان استمرار الحياة. هما الحادي منين؟ دي من الله. للأسف بقى تقييم الإنسان في فكر الناس حسب ماله وأرصدته وفلوسه وأملاكه ومركزه، لكن مش دوت مقياس الله. يكمل آية 16 وضرب لهم مثلا، عادة المسيح يعلم بأمثال عشان الإنسان يفكر، عشان الإنسان يتأمل في الكلام وفي التعليم. وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كرته، الكرة يعني العزبة الأملاك بتاعته، السنة دي جابت محصول أكتر من كل المحاصيل اللي بيجيبها في السنة اللي فاتت، أخصبت كرته جابت زيادة. ففكر في نفسي قائلا ماذا أعمل؟ ماذا أعمل له حيرة، الفلوس كترت، المحصول كتر، فمحتار. يبقى الغني محتار والفقير محتار. الغني كثرة الأموال تحيره، أرصدته تحيره، استثماراته تحيره، نجاحاته وأرباحه تحيره. والفقران محتار عشان ما عندوش ويجيب منين. ففكر في نفسي قائلا ماذا أعمل؟ ماذا أعمل؟ في حيرة، في تساؤلات، في ارتباك فكري، أعمل إيه؟ لكن لاحظ بيقول لك إيه، ففكر في نفسه، يعني لا التجأ لربنا ولا طلب مشورة، لا هو ماشي بدماغه. وفي النهاية القرار اللي نبع منه ربنا هيحاسبه عليه. ففكر في نفسي قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. هو عنده مخازن وكل سنة المحصول بيجي وبيكفي وبيخزن منه، السنة دي جه المحصول وعندي اللي بخزنه بس فيه زيادة عن اللي أنا معتاد أخزنه كل مرة. دي زيادة الزيادة، دي زيادة الزيادة. طب وزح، طب ادي منها، لا عايز اخزنها هي اخرى. ماذا اعمل؟ بفكر في نفسي قائلا ماذا اعمل لان ليس لي موضع اجمع فيه اثماري. وقال أعمل هذا. درس وفكر وبحث وجاب استشاريين ومكاتب استشارية وخبراء وخد قرار. إيه القرار؟ أهدم مخازني. قلنا عنده مخازن لأنه كل سنة محصول بيجز بالزيادة، يعني كل سنة بيكفي ومخزن، السنة دي مكفي والمخازن اتملت وعندنا زيادة. طب نعمل ايه؟ نهدم المخازن ذات الساعة القليلة ديت، الساعة التخزينية. اهدم مخازني وابني اعظم، واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. هنا هقول لك اربع ملاحظات على هذا الموقف. الملحوظة الاولى، انت كل سنة المحصول بيجي وفي زيادة وانت باني مخازن على قد الزيادة. طب السنة دي جه زيادة فوق الزيادة، طب احنا هنهد المخازن ونبنيها. طب ما هو وارد ان الموضوع ده برضو يكرر السنة اللي ايه، السنة اللي بعديها، عايزين نهد المخازن اللي احنا هديناها وبنيكنا جديدة ونبني ايه، هتفضل بقى المشكلة ايه دي نمره، ما تحلتش كده، الاستثمارات هتزيد، بتظل تزيد وبتزيد وبتزيد، وكل ما بتزيد بنفكر في مشاريع وبنفكر في استثمارات جديدة، وتفضل الدائرة ايه ملهاش اخر. دي نمره واحد. نمره اتنين، بص كلامه، اجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. بامرتي يا عم، خيرك يا عم ده خير ربنا. يعني الأرض دي لما بتجيب خير، الغلة دي، طب دي أصلا دي بنيات الله، لا هو ناسب كل حاجة لنفسه، دي غلاتي ودي خيراتي وما فيش أي شكر لله. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، مخازني، أهدم مخازني، يعني اللي أنا مخزنه ده إيه؟ مخزنه لي. التدبير حلو، التدبير حلو، يعني في محصول، في مش عارف إيه، قعدنا ندبر نخطط ده كويس، بس نفس المسيح يعني علمنا إن إحنا نقعد نحسب كسب النفقة، فدي مش غلط. لكن الغلط الانحصار في نفسه، أنا بس بفكرش حتى يعني طب جزء نديه حتى. نمر أربعة، زي ما قلت ضمنا خطورة الغنى الزيادة، مزيد من المشغوليات، كلما الاستثمارات تزيد، كلما زين ينشغل أكتر والاهتمامات تزيد أكتر، وامتصاص الطاقة النفسية والجسدية والعصبية والفكرية أكتر، هذه خطورة الغنى الزيادة. بص أحكم بني البشر سليمان، سفر الأمثال الإصحاح 30 الآية 7 والآية 9 بيقول إيه؟ اثنين سألت منك فلا تمنحهما عني قبل أن أموت. أنا طلبت من ربنا حاجتين، إيه هما؟ لا تعطني فقرا ولا غنا، يعني لا تعطني فقرا مش تدينيش غنى، غريبة شوية. عايز يا سليمان، قال له اطعمني خبز فريضتي، يعني اديني اللي يشبعني. ليه؟ ليه بتقول كده؟ ألا أشبع وأكفر وأكل من هو الرب. لما يجي زيادة ممكن تنسينا ربنا، يا ربنا أنا ده خيري وفلوسي زي صاحبنا دوت، ودي اللي مأكلاني ودي اللي معيشاني، أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. ده لو الغنى زيادة. طب لو افتقر، أو لألا أفتقر وأسرق، لو ما فيش خالص ممكن ده يخليني، ده مش مبرر بس ممكن ده يقودني للسرقة للاختلاس، واتخذ اسم إلهي باطلا، يعني هجيب التجديف والعار لاسم الله. بص الحكيم، مش عايز فقر ومش عايز غنى. عشان كده قال ربنا يسوع المزروع بين الشوك، غرور الغنى يعمل ايه؟ يخنق الكلمة. لما الغنى بيزيد مبقاش في مكان لكلمة الله، ليل ونهار انا محصور في الامور المادية. عشان كده قال لتيموثاوس: اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، هو بيسعى وراء الغنى، فيسقطون في تجربة وفخ. أعمل أي حاجة عشان أغني ليه؟ لأن محبة المال أصل كل الشرور التي إذا ابتغاها قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ياما بقى أوجاع خطايا وارتباكات وضغوط وأمراض. للأسف الإنسان بيتكالب على التخزين باسم يعني ضمان الأيام. طبعا هنشوف ضمان الأيام ده هتعمل مع الرجل ده. مش ضد التدبير، بس ضد الانحصار في الأمور المادية والإحساس إن ده السند. كمل: وقال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. ذهبي الفم بيعلق على الآية ديت خيراتي، بيقول له مين اللي قالك ان المال خير او الغنى خير؟ الغنى في ذاته لا هو خير ولا هو شر. الخير في الفضيلة والشر في البعد عن الفضيلة، هو ده الخير والشر. اي حاجة تانية ليست خير في ذاتها ولا شر في ذاتها، لكن في طريقة استخدامها والتعامل معها. بصوا التعليم النقي، مفيش حاجة شر في ذاته. أكلنا كذا شربنا كذا، مفيش شر في ذاته. حتى الخمرة هي مش شر في ذاته كمادة. إيه الشر اللي فيه؟ كغنى إيه الشر اللي فيه؟ كجمال إيه الشر اللي فيه؟ كمركز إيه الشر اللي فيه؟ لا هو شر ولا هو خير، لكن أنا بتعامل معه إزاي هو ده اللي يحكم الأمر. لكن هو في ذاته لا، مش خير ولا شر. طيب نكمل: وأقول لنفسي أشكر ربنا أوزع للغلبة. لا لا لا، وكل فكره في الأرضيات. يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، عندي خير يكفيك سنين. استريحي كلي اشربي افرحي. هنا برضو عايز أقف أربع ملاحظات. طبعا واضح الانحصار الشديد في ذاته. 9 مرات يتكلم عن نفسه. في الآية 17 أثماري، في الآية 18 3 مخازني غلاتي خيراتي، الآية 19 5 يا نفسي استريحي كلي اشربي افرحي. الذات الياء 9 مرات في 3 آيات. إنسان محصور في نفسه، مفكرش غير في نفسه. دي نمرة واحد. نمرة 2 غبي. ليه غبي؟ خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. انت عارف عمرك؟ انت بناء على ايه بتقول سنين كثيرة؟ غباء، يعني غباء في الفكر. طب عشت سنين كثيرة، ايش ضمنك ان الحاجة دي ما تتلفش وما تتسرقش وما تفسدش؟ فين اللي كان شايل فلوس وجات المعزة على قضتها له؟ قصة حصلت فعلا يعني. فلن تضامن العمر ولن تضامن انه اللي انت بتخزينه ده ايا كان ما يتسرقش أو ما يتلفش أو ما يضيعش. نسي أن الله يميت ويحيي. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. مين قال أن الراحة في الغنى أو في الأملاك؟ مين قال أن الراحة والفرح في الأمور الأرضية؟ مين قال؟ يحكوا عن يعني أحد من المغنيين، يعني كان جاله مرض كده في أعشاقه، فما كانش يعني ما يقدرش يأكل، فكان يجيب ناس يقعد يأكلهم مش يتفرج عليهم، هما مش قادر يأكل الـ يعني الأكل دوت. برضو حد تاني عنده، ما نذكر أسامي، يعني كان فقير ومش عارف ايه، يا رب غنى وسرطان، طلب كده من ربنا، ديني غنى وديني مع سرطان كانسر يعني. يوم ما مات مش عارف املاكه كيتو 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 كيتو، فعلا اصيب بالسرطان. مين قال انه 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 الراحة في الغنى والفرح في الغنى؟ مش اوقات كتير احب حتى مش اغنية يا سيدي، مش عارف انا ايه يعني، على رأي ما بيقول لك الفلوس تجيب مش عارف السي لك مشيش النوم حاجة زي كده يعني. يعني اصل كلام احنا يعني كلام مش محتاج وعظ، يعني كلام مش محتاج وعظ. الغنى خير ان استخدمته خير زي ما اتفقنا، بس هو ضمان الراحة وضمان الفرح؟ لا لا لا، كل ما الفلوس تزيد كل ما المشغولات تزيد حبايب، رأي واحد من اللي هم الأغنياء قوي دول، قال لك يعني اللبس بتاعه حتى ما بيغيرهوش ليه؟ قال لك ما يعني مش عايز أصغل خلايا المخ في ان انا اغير الهدوم، خليها للمشاريح. بص قد ايه يعني هي مقولة صح ك ك ك ك يعني كإنسان وكاستهلاك الطاقات الفكرية، بس رأي موديها فين بقى؟ هو للمشاريع، فمش هقعد افكر كل يوم البسيه، هو هات نفس اللبس كل يوم واخلص، خلي الفكر ده الحاجات التانية المهمة. ده حد من المشهورين قوي يعني في عالم المال يعني في العصر الحديث. كيتيس جروم قال كلمة لطيفة خالص، قال لك لما بنكسب فلس بنمتلئ بالفرح، لما نخسر نص فلس بنموت من الحزن. كلمة جميلة خالص دي، الملحوظة الثالثة. الملحوظة الرابعة، أقول لنفسي إمتى هقول لنفسي فرحي؟ لما هد المخازن وابني الجديدة وحط فيها. يبقى هو مش فرحان في اللحظة الحاضرة، هو أجل الفرح إلى ما بعد، يهدم ويبني ويخزن نبقى نفرح. يبقى هو لم يستمتع، لم يفرح بعطايا الحاضر، أجلها ويعاد. يبقى خلاصة هذا الرجل اهتمامه ببكرة، طمعه، انحصاره بذاته، غباء تفكيره. هو قال لك سنين كثيرة، طيب هو بيقول أقول لنفسي، ده كلامه هو. طب تعالى بقى كلام ربنا، فقال له الله، انت قلت لنفسك خيرات موضوعة لسنين، قول ناكل ونشرب ونفرح ونبسط، قول بس كلامك انت. طب اسمع كلام ربنا بقى، فقال له الله، يا غبي غبي ناقص الفهم، مش بيشتمه، انت في قصور في فكرك يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. يبقى ربنا يعني ممكن الناس تقول على الرجل ده انه رجل ذكي جدا وناجح ومشاريعه بتزيد، اوكي ده فكر الناس. طب مثل هذا في فكر الله غبي. ليه غبي؟ نمرة واحد، اهتم بالفاني ولم يهتم بالباقي، الحياة والأرض والأكل والشرب، طب ما كل ده يزول، عرينا الخاكت عرينا نعود، طب ما بعد هذا الباقي للأبد لا ما اهتمش به. اهتم بالوفر طعام الجسد لكن ما أشبعش النفس، فيظل الإنسان جائع غبي، غبي لأنه لم ينتبه لقصر الحياة، هو رسم لها أن هي سنين كتير، لا دي كتيرة الأبدية اللي انت ما عملش حسابها. نمرة أربعة، غبي لأنه أناني انحصر في ذاته. ربنا يسوع بيقول لنا الإنجيل بتاع النهاردة، اصنع لكم أصدقاء من مال الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. نمرة خمسة، غبي لأنه ما أدركش المفهوم الحقيقي للراحة والفرح، هو ظن الراحة والفرح في الأمور الأرضية، لا الأمور دي مبتديش راحة ولا فرح. فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه الليلة تطلب نفسك منك، عندي ليلة الموت، تعالى اسأل إنسان عايش الحياة اللي زي اللي رسمها الراجل دوت، طول النهار في مشاريع، طول النهار بينمي بيكبر، محصور في نفسه، خيره أيامه سنينه مش عارف ايه بتاع، هو على فراش الموت بقى. قل له بص لحياتك اللي انت عشتها، قيمها، هيبقى التقييم. بص الحكيم سليمان سفر الجامعة، ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى كل التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح. تخيل بقى واحد يوصل لنهاية مشوار الحياة وبيراجع شريط الحياة، كل العمل اللي عمله وكل التعب اللي تعبه، قال لك باطل وقبض الريح، عريان خرجت عريان عود، أية منفع له للتعب الذي تعبه للريح، كل التعب اللي تعبه، ادي اللي غني في نفسه لكن مش غني فيه مال الله، ادي اللي منحصر في الارض مش بيفكر في ما بعد الموت، ادي اللي بيفكر في نفسه وما بيفكرش في الاخرين. مش المشكله ان الرجل ده غني، الغنى بركه، كان بركه لابونا ابراهيم، كان بركه لايوب، انما أنانيته، انحصاره في نفسه، انشغاله بالباقي، بالزائل دون الباقي، تقييم له أمور غلط، سنين كتير انت جبتها منين ديت، يعني انت مين اللي قالك انك بناء عليه بتقول الكلام دوت. فهذه التي أعددتها لمن تكون، تخيل بقى حبيب يعني فعلا قضوا عمرهم في الباطل، عاش كل الحياة وفي الآخر سابها ومشي ومش عامل حساب لأي حاجة بعد كده، لمن تكون. عدت أفكر يعني يعني مفارقة غريبة، إنه الإنسان بيتعب بيتحصل لكن كل اللي أخذه ده مش في سلطان، يعني أنت قضيت عمرك كله عشان تاخد شهادة، تاخد مركز، تاخد فلوس، أنت ما بتمتلكهاش، لأن وانت طالع بتسيبها. نمرة اتنين، كل التعب اللي أنت تعبته ده تركته للورثة. نمرة تلاتة، اللي بيورثوها دول ممكن يكون ناس أعدائك، ناس بيكرهوك. نمرة أربعة، اللي حيورثوها ممكن تكون ليهم سبب خير وممكن تكون ليهم سبب شر، إيه الباطل دوت؟ قال عنها سليمان في سفر الجامعة، كرهت كل تعب الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي، ومن يدري أو من يعلم هل يكون حكيما أم جاهلا. تخيل المفارقة. يبقى أنت عملت كل أنت عملت ده، أنت مالكش طلع عليه أنك بتسيبه وتمشي، بتسيبه لغيرك، بتسيبه ممكن لعدو ممكن لحبيب، بتسيبه مش عارف مين اللي هياخده من بعديك. أما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا. من أقوى الإنذارات اللي ربنا يسوع علم فيها بخطورة تكريس الحياة لأي أمر أرضي أيا كان بقى، مال، مركز، شهادة، هذه التي أعددتها لمن تكون. هتقول لي مين اللي هياخدها، مين اللي هيستفيد بيها، وانت في الآخر خدت ايه وانت طالع. المفارقة التانية اللي شغلت ذهني، هذه الليلة تطلب نفسك منك، الليلة الأخيرة قبل ما بتطلب النفس، كان حال الإنسان ايه؟ في الجانب السلبي اولا بالنسبة للرجل دوت، ايه الليلة اللي طلبت فيها نفسه؟ قاعد طول الليل سهران يدرس يفكر، مشاريع، مساحات، فلوس، غنى، مكاسب، ارباح، فوايد، ارصدة، دي اخر حاجة قبل ما يخرج. افتكرت واحد تاني اسمه بلشاصر، اخر حاجة قبل ما يخرج، هذه الليلة تطلب نفسك منك ايه؟ جايب انية الرب بيسخر بيها يشرب فيها خمر هو وصحابه، ده آخر عمل. افتكرت واحد زي نبال، آخر حاجة قبل هذه الليلة تطلب نفسك منك إيه؟ حانق على إنه جزء من الخير اللي عنده أعطيه لداود ولجاله، جمد قلبه ومات لما عرف إن مراته وزعت شوية فلوس. طب دول الأشرار، طب الأبرار، هابيل آخر حاجة الليلة اللي طلبت فيها نفسك، إيه اللي أنت عملته؟ قال كنت بقدم ذبيحة. اللص اليمين، هذه الليلة تطلب نفسك منك، إيه آخر حاجة عملتها قبل ما تطلب نفسك؟ بصلي بقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. سمعاني الشيخ، إيه آخر حاجة عملتها قبل ما تطلب نفسك؟ كنت بحتضن الطفل يسوع. الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. بصوا المفارقة حبيبي، تدينا ربنا يعني توبة في كل لحظة. طبعا ربنا بيحاسب على يعني شريط الحياة، أنا مش بنكر دي، يعني القضية مش قضية ان انت لحظة موت يعني حلو ولا وحش، مش دي الحدوتة. طبعا الموضوع مش اكبر من كده بكتير يعني، بس طبعا انا لفت ان انتباهي لحتى كده، لكن الموضوع هو خط الحياة ايه. هذه الليلة تطلب نفسك منك. يوم ما طلبت نفسه كان في سؤال في السماء وفي سؤال عند الناس. سؤال الناس، الرجل ده ساب فلوس قد ايه؟ ساب كل حاجة. طب سؤال السماء، الرجل ده قدم ايه لأبديته؟ ما قدمش ولا حاجة، ساب كل حاجة وما قدمش ولا حاجة. هكذا يختم ربنا يسوع، الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. أو ده اللي قضى طول الحياة مهتم بالفلوس، بالمشاريع، بالنجاح، وربنا ملهوش الحاجة دي، مش غلط، بس ربنا ملهوش أي مساحة في الحياة. الرجل ده لا قاتل ولا زاني ولا ساري، يعني حتى ما حدش قال يعني ما تذكرش أنه الفلوس حتى الغنى بتاعه ده جابه من الظلم يعني، بس مشكلته ايه؟ انحصاره في نفسه. مشكلته انه كل ما له متعلق بالارض، ما عملش حساب للسماء خالص. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس غني وليس هو غنيا لله. طيب ايه يعني عشان هاخد جزء تاني بس عايز أسلسل فكر القديس لوقا في الحقيقة، لأنه في تسلسل بديع في أفكار القديس لوقا في الجزء دوت. هو ختم الإصحاح 11: ويلات المسيح لرياء الكتبة والفارسيين والناموسيين. بعد كده راح موجه الحديث لتلاميذه فيما هو يحذر من رياء الكتبة، بيحذر التلامذة من الكتبة، بس الرياء اللي بيحذر منه التلامذة إيه؟ إنه أنا تجنبا لضيقات الكرازة أنكر الإيمان. أدي الترابط. وإحنا بنكلم التلامذة على قضية الرياء والخوف والاعتراف بالمسيح، راح طلع لنا واحد بيكلم لنا في أمور مادية، فالمسيح راح محاول المسيح للتعليم إنه يحذر من الطمع بوجه عام. لقاها فرصة إن يكلم التلامذة عن الفضيلة بقى. أنا بحذركم من الطمع، طب بس خد بالك بحذرك من حاجة تاني، من عدم عولان الهم. ما هي دي خطية ودي خطية، الطمع خطية وعولان الهم خطية. يبقى كأن الجانب السلبي احصر الطمع، طب الجانب الإيجابي فيما يخص المال ما ترتبكش بالأكل والشرب. بمعنى الغني الآن بسبب اللي معاه، معاه فلوس الآن عليها مكاسبها مش عارف فيها أرباحها وبتاع زي دوت، الفقير من جهة المال الآن عشان ما عندوش. أدي الحديث اللي فات والحديث اللي جاي. مشكلة الغني الطمع، مشكلة الفقير العولان الهم والقلق. تمرات يكون الفقير متعلق بالمال فكريا أكثر من الغني، يعني هو ما عندوش بس طول اليوم بيفكر في الفلوس، نجيب منين، ناكل منين، نشرب منين. تقولي طب إيه علاقة التلامذة بالموضوع دوت؟ علاقة التلامذة إن أنتوا هتتركوا كل شيء خلاص، يبقى احنا ما عندناش فضيلة الطمع، يعني ما عندناش خطية الطمع. بس خد بالك انت ممكن بقى تقول هم الاكل واللبس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا كارث، بكلمك عن الطمع ليه؟ انت هتتحط فيكو في ايديكو فلوس المؤمنين، احذروا من الطمع. انتوا رايحين تخدموا، لا الخدمة غرضها المال ولا الخدمة منشغلة بوجود المال او عدمه. يبقى هي مش الهدف بتاعها المال، ومش قلقانة من جهة الامور المادية. ادي اهمية انه الحديث اللي على الطمع دوت رجع به المسيح للتلامذة. فيقول ايه؟ وقال لتلاميذه من اجل هذا. اديكوا شفتوا راجل قضى كل حياته منشغل بالمال، مش بيفكر غير في المال وعايز يزيد، وشفته في الاخر ساب كل حاجة ومشي. وقال لتلاميذه من أجل هذا اللي قضى حياته كلها ده بقى بيجمع في الفلوس في الآخر سابها ومشي، من أجل هذا أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. أديكوا شفتوا الراجل اهتم. طب عمل ايه الهم دوت؟ تزود له عمره؟ لا، دوت اهتم وشلعه في الآخر طلبت نفسه منه. فشيل الهم ما فاتوش في حاجة، انشغاله ما فاتوش في حاجة، في لحظة أخذت حياته. يبقى الصح بلاش اهتمام زيادة، بلاش تخلي الأمور دي تمزقك من الداخل، مهتم عايل الهم مضغوط من جوه. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. بلاش التدبير حلو والاجتهاد حلو، بس بلاش الانشغال الزيادة اللي يفوق قدرة الإنسان وطاقة الإنسان، بالتالي هيأثر على حالته النفسية، يبقى مضغوط مكتئب عايل الهم، هيأثر على الروحيات مش عارف يصلي، كل ما يصلي فكره منحصر، ماذا نأكل وماذا نلبس. لما تهتمش بالحاجات دي تخليش تاخد أكبر من حجمها، ودبر واتعب واعمل كإنسان مؤمن كويس، بس ما تخليش الحاجة تاخد أكبر من حجمها، لألا هتضغطك نفسيا، لألا هتعطل نموك الروحي، لألا مش هتخليك تستمتع باللحظة الحاضرة. أنا دلوقتي واكل وشارب فرحان بشكر ربنا، لا أنا قاعد أفكر بكرة هاكل إيه وأشرب إيه، فالفرحة بتاعت النهاردة مش عايشة. لا تهتموا لحياتكم، لا تهتموا، لا أدي 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 الوصية حبيبي، ما تعولش الهم، ما تخليش الموضوع ده يضغط نفسيتك، ما تخليش يبقى ضاغط على حياتك، ما تبقاش ليل ونهار هو ده شغلك الشاغل، ما تهتمش، مش ما تتعبش، مش ما تعملش، مش ما تدبرش، ما تهتمش، ما تخليش الموضوع ده يدخل جوه، ما تخلوش يضغط على نفسيتك، ما تخلوش يعطل روحياتك، ما تخلوش يكئبك تجاه التمتع باللحظة اللي انت عايشها. لا تهتموا، ادي القصد، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. ليه؟ الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. الحياة من اللي اديها لك ربنا، والجسد من اللي ادهولك ربنا، ولا انت اللي اهتميت وعملت؟ هبتا، فاذا كان ربنا مديك الأهم وهي الحياة، فمش هيستخسر فيها الطعام اللي يحييها. إن كان مديك الأهم وهو الجسد، مش هيستخسر الأقل وهو اللبس اللي بيلبسه. برضو مش معنى الكلام ان طب حنام بقى ويأكلوا شد، ما تقولش الهم، ادي اللي عايز يأكدون المسيح، ما تخليش الاكل ولبس يبقى هو هدف الحياة. ده ربنا مديك جسد تحيا به في هذه الحياة لغرض الالتصاق بالله والشبع بربنا والإعداد الأبدية. ما تخليش الانشغال بالأقل، الطعام اللي يدي استمرار للحياة واللبس اللي يستر الجسد، يعطلنا عن الأسماء. أدي اللي يقول المسيح، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. طيب هديك مثل على اهتمام الله بالطعام، هديك مثل الغربان، واهتمام الله باللباس هديك مثل زنادق الحق. هجيب لك مثالين من الطبيعة يطمنوك عشان ما تعولش هم الأمر دوت. تأملوا الغربان، الغرب طائر نجس، طائر مبغوض من الناس، طائر يتسم بالأنانية، ومع هذا إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها. كم أنتم بالحرية أفضل من الطيور. حدش علم الطير أنه يزرع ويحصد وربنا بيأكلها. مش معنى كده أنه هنروح ننام ونقول له أكلنا، لكن اللي بيأكل الطيور اللي بتزرع ولا بتحصد، يبقى أنت اجتهد وسكن ربنا هيدبر الأمر، اداك حياة فمش هيمنع عنك الطعام اللي يدي استمرارية للحياة. عشان كده من الآيات اللطيفة ربنا لما بيكلم أيوب، أيوب 38 بيقول له من يهيئ للغراب صيده، يعني مين اللي بيجيب أكل الغراب، استنعب فراخه إلى الله. تنعب يعني الصوت اللي بيطلع الغراب ده، كأنه بيقول ربنا عايز أكل. وتتردد لعدم القوت، كلمة تتردد انه الفراخ الغربان لما الغراب يولدها يسيبها في القفص وفي العش ويطير، فالصغيرة دي عايزة تاكل، كأنها بتقول ربنا عايزة تاكل. وتتردد يعني ترفع كده وبقال كده، يعني دي حركة الغراب يعني. طب مين اللي بيأكلها؟ ربنا خلى حوالين المنقار بتاع الغراب مادة لزجة، فعشان الهوام اللي بتطير دي تروح لزقة في السمغ ده تروح واكلها لغاية ما تبتدي تطلع لها ريش وجناحة وتطير تيجي باكلها. برضو بكرر تاني أحب مش الأمر إنه الإنسان يتكاسل، لا، من لا يشتغل لا يأكل، هي صريحة، لكن بلاش تقول الهم، بلاش تخلي ده يعطلك عن الانشغال بالسماء، بلاش تخلي ده يعطلك عن الفرح بعطايا الله، وأكبر عطية هي الحياة نفسها. بيبين يعني برهان قاطع للعولان الهم مش هيقدم ولا يأخر، من منكم إذا اهتم، طب أنا بقولك ما تهتمش، طيب اهتم يا سيدي، طب لو اهتميت يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. كلمة قامته هنا مش مقصود بها الطول كم 180 سنتي ولا بتاع، مقصود بها طول العمر، لأن نفس الكلمة دي قامته دي في العبري في اليوناني اللي اتقالت على المولود أعمى في يوحنا 9 هو كامل السن، يبقى مقصود بالقامة بقى مش الارتفاع الجسدي، طول العمر. أنا بقولك ما تهتمش، طب اهتم يا سيدي، طب لو اهتميت تقدر تطول في عمرك، من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة، تقدر تطول في عمرك لحظة. يبقى اشبع في المسيح تضمن أبدية. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة، فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، أنت هتهتم هتطول عمرك مش هتطول عمرك، فلو أنت مش قادر على ديت فلماذا تهتمون بالبواقي، انت مش قادر تزودها، فصدق بقى ان اللي مديك عمر هيأكلك. برضو بعيد تاني مع كل كلمة اقولها لألا يعني تتاخد مقطع من الكلام، مش معنى كده ان احنا هنام وهو يأكلنا، لكن ما تعولش الهم، عولان الهم مش هيزود عمرك، هو ربنا مديك الحياة فهيدبر لك أدام أنت بتجتهد وبتتعب، ما تعالش الهم بقى. ده من جهة الأكل، من جهة اللبس تأملوا الزنابق، الزنابق دي عشان بتطلع كده في الحقل وتجف وتترمي، كيف تنمو؟ حد يعرف احنا بننمو ازاي؟ أنا جسمي ده بيكبر ازاي؟ شو عرفنا؟ العلم يعني خاد الأكل والتمثيل الغذائي وماشي بس شوف المنظومة اللي عملها ربنا ديت هي شغالة لوحديها. تأملوا الزنابق كيف لا تتعب، زنابق الحق دي ما بتنشغلش بالمظهر بتاعها، ولا تخزل ما الغزل اللي هو ياخد القطن يعمله خيط، ده الغزل، النسيج يعمل الخيط ده قماش، فدي لا بتتعب لا بتخزل ولا بتنسج، يعني فيعني ما بتصنعش قماش يعني او لبس، لا تتعب ولا تخزل، ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجدي كان يلبس كواحده من، مع كل اهتمام سليمان بمظهره ما كانش يكتسي بثياب بجمال الوان الزنابق وتناسقها، هي ربنا بيديها المنظر الجميل دوت الزنابق بتاعة الحقل بألوانها البهية بدون ما تعمل حاجة. فإن كان العشب الذي يوجد الزنابق قلنا دي نوع من الأعشاب، فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. وخلي عندك إيمان، خلي عندك ثقة في ربنا، اهتم ان ربنا بيدبر الحياة، اهتم ربنا اللي بيهتم بالتوافه زي ما شوفنا المرة اللي فاتت شعر الراس والعصفور اللي ملوش تمن، وهنا بيهتم بالغربان وبيهتم بالزنابق، فهيهمل الانسان اللي هو تاج الخليقة طيب يكمل: فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا. بلاش الحيرة. يبقى أتكلم عن الطمع. واحد قاعد كل اللي مشغول بيه أجمع وأكل والبس وشرب ومش عارف إيه، قال له هذه الليلة ستطلب نفسك منك. طيب بالنسبة للرسول، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، إحنا بقى من الموضوع ده ما يخصناش. قال لهم آه، ضمنا أنا بحذركم الطمع، لأن واحد يدخل الخدمة وفكره في المال ويكنز من وراها، وخصوصا أنه حيؤتمن على أموال المؤمنين. طيب لو تجنبنا الجانب السلبي، طب الجانب الآخر بتاعها، أنت مش طول النهار قاعد تفكر في مشاريع وبنى ومخازن، بس ما أنت ممكن تبقى طول النهار الآن ماذا نأكل وماذا نلبس. أدي ربط الكلام يعني. فإن هذه كلها، فلا تطلب أنتم ما تأكلون وتشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. أمم العالم الناس اللي ما لهاش علاقة بربنا، اللي ما تعرفش ربنا، هي مشغولة بدي، رغم إنها بتشوف الله الخالق بيعتني بخلقته، فمش هيهمل الإنسان تاج الخليقة. لكن مجازا حتى لو دول اهتموا، انتوا بقى ده مش بس خالق واداكوا الحياة واداكوا الجسد فهيديكوا الطعام واديكوا اللبس، لا ده هو ده كمان ده أبوكوا. أما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. يبقى لو حبيت ألخص عشان أختم حديث النهاردة، الجانب السلبي 4 نقط، اللي هي 22 لا تهتموا بالأكل وباللبس اللي ادانا الحياة، هيدي الطعام اللي لازم ليها، اللي ادانا الجسد هيدي اللبس اللي يستره ويكملوا بيه. ال 24 خدوا مثل للأكل من الغربان، ما بتزرعش وما بتجمعش المخزن وأنا بقوتها. الآية 27 خذوا مثل للبس من الزنابق، ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منها. بطمنكم ان انتوا ابوكم مش بس الخالق اللي بيقود الخليقة كلها، لا ده في الوقت نفسه الخالق ده هو ابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. ده الجانب السلبي. طب ايه الجانب الايجابي بقى؟ اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. خليش اهتمامك بقى في الأكل والشرب واللبس، خلي اهتمامك في ملكوت ربنا، إن الله يملك عليك، إن بقى في جزء من الفكر أو من الحياة أو من السلوك خارج دائرة ملك الله. يبقى ربنا هو المالك، هو المهيمن، هو المسيطر. يبقى كل الحياة، كل الأفكار، كل الأفعال خضع لسلطان ربنا، كل اللي شغلني الأبدية. اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. كلمة تزاد مش يعني كمية هتزيد إلا تبقى مقايضة مع الله. طب بص طبعا هشغل بالسماء وانت بقى دخلت غنيني، لا، كلمة تزاد هنا يعني يبقى فيه إحساس عند الإنسان بالكفاية، فحس إن اللي عنده زيادة وممكن يكون كفاف. لما النفس ترتبط بالله حبيبي، لما النفس تبتدي تدوق الشبع السماوي، لما النفس يقوى فيها احساس الغربه، لما النفس يبقى الهدف واضح فيها، انا انسان الملكوت، انا انسان السماء، انا عايش هنا فتره غربه وموطني هناك، فعليه مكتفي باللي عنده حتى لو قليل. كونوا مكتفين بما عندكم، لا تهتموا بما تاكلون وبما تلبسون. أمال إيه؟ اطلبوا أولا. أولا ما تهتموش ليه؟ الحياة أفضل من الطعام، الجسد أفضل من اللباس، ما تقولش الهم. قلنا ما تقولش الهم لأن ربنا بيعتني بالخليقة، فبالأولى أبوك. ما تقولش الهم، خلي انشغالك، لأن قلت الهم ده هيعطلك عن الاهتمام بالملكوت. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.